بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أنه قد يستدل المشهور بدليل آخر مركب من مقدمتين. الأولى تستند إلى ما ورد في بعض الروايات التي منها ما هو معتبر من اعتبار الترتيب بين غسل الجانب الأيمن والجانب الأيسر في غسل الميت، وأنه يغسل رأسه أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. وهذه المقدمة لا كلام لنا فيها، فنحن نسلم باعتبار الترتيب بين الجانبين في غسل الميت. والمقدمة الثانية هي ما ورد من أن غسل الميت كغسل الجنابة، أو أن غسل الميت هو غسل جنابة حقيقة. أما ما دل على أن غسل الميت كغسل الجنابة فهي الرواية الأولى في الباب الثالث من أبواب غسل الميت، رواية محمد بن مسلم التي فيها مشكلة سندية من جهة إبراهيم بن مهزيار، قالت غسل الميت مثل غسل الجنوب، وفي نسخة مثل غسل الجنابة. وأما ما دل على أن غسل الميت هو غسل جنابة حقيقة فهو بقية روايات هذا الباب، الباب الثالث من أبواب غسل الميت، وأكثرها صراحة الرواية رقم 6 التي سأل فيها السائل الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام عن غسل الميت. قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام عن غسل الميت، لأي علة يغسل ولأي علة يغتسل الغاسل؟ قال يغسل الميت لأنه جنب، وهي صريحة في أن غسل الميت إنما هو غسل جنابة. وهذه الروايات جلها مناقشة سندا، أقواها سندا وأفضلها هي الرواية رقم 3 في الباب التي هي وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، بناء على أن الطائفة تعتمد روايات السكوني، وأن الطريق للسكوني يمر عبر النوفلي، فلا معنى لاعتبار روايات السكوني إلا باعتبار روايات النوفلي. وقلت في أكثر من مناسبة أن هذا الكلام فيه نقاش يأتي في محله. لماذا؟ لأنه الآن ما متوقف الاستدلال على هذه الرواية، فضلا عن أنها ليست بصريحة في اعتبار غسل الجنابة غسل الميت غسل جنابة حقيقة، لأنها قالت هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سئل ما بال الميت يمني؟ قال النطفة التي خلق منها يرمى بها أو يرمي بها. هذا مو صريحة بأن غسل الميت غسل جنابة، غاية ما هنالك تقول أنه يمني عند موته، أما غسله غسل جنابة لم تصرح بذلك. واضح؟ ولذلك تركت لكم كتمرين مراجعة قضية توثيق النوفلي، وسنقف عندها في دروس قادمة إن شاء الله. إذن المقدمة الثانية تعتمد على نحوين من الروايات. النحو الأول أن غسل الجنابة مثل غسل أن غسل الميت مثل غسل الجنابة، والنحو الثاني أن غسل الميت هو غسل جناب. ومن كلتا المقدمتين الأولى والثانية، المقدمة الأولى من أنه يعتبر الترتيب في غسل الميت، والمقدمة الثانية أن غسل الميت مثل غسل الجنابة أو أنه غسل جنابة حقيقة، استفاد بعض الفقهاء أن غسل الجنابة وغسل الميت على حد سواء. وحيث حيث أن المقدمة الثانية تفيد أن غسل الميت كغسل الجنابة أو أنه غسل الجنابة حقيقة، فمقتضى ذلك اعتبار الترتيب في غسل الجنابة، لأنه دلت المقدمة الأولى على اعتبار الترتيب في غسل الميت. هكذا قيل أن غسل الميت يعتبر فيه الترتيب، وهناك من الروايات ما دل على أن غسل الميت غسل جنابة مثل غسل الجنابة أو أنه غسل جنابة حقيقة، فهذا يعني أنه يعتبر الترتيب في غسل الجنابة. وبغض النظر عن المناقشة السندية في الروايات التي استندت إليها المقدمة الثانية، نقول أما بالنسبة إلى النحو الأول من الروايات وهي الرواية التي فيها إبراهيم بن مهزية والتي ناقشنا في سندها والتي دلت على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة، هذه الرواية لم تشتمل ولم تقل أن غسل الجنابة كغسل الميت. هذه الرواية قالت غسل الميت مثل غسل الجنابة، وفرق. لو أنها قالت أن غسل الجنابة مثل غسل الميت، حينئذ أمكن أن يقال كل ما يعتبر في غسل الميت يعتبر في غسل الجنابة، لكنها ماذا قالت؟ أن غسل الميت مثل غسل الجنابة، يعني شنو؟ ما يعتبر في غسل الجنابة يعتبر في غسل الميت. هي لم تعبر بأن غسل الجنابة كغسل الميت حتى يقال أن كل ما يعتبر عليه السلام أن كل ما يعتبر في غسل الميت يعتبر في غسل الجنابة، وبما أنه اعتبر في غسل الميت الترتيب فأنه يعتبر في غسل الجنابة. لم تقل الرواية هكذا، بل قالت أن غسل الميت مثل غسل الجنابة، وهذا يعني أن ما يعتبر في غسل الجنابة يعتبر في غسل الميت للعكس. ولعلها قالت أن غسل الميت مثل غسل الجنابة للإشارة إلى شيء، أنه كما يعتبر في غسل الجنابة وصول الماء إلى كل جزء من بدن المجرم، كذلك يعتبر ذلك في غسل الميت. فحينئذ نقول نحن وإن كنا نسلم باعتبار الترتيب في غسل الميت، لكن المقدمة الثانية غير صحيحة، لأن المقدمة الثانية التي استندت إلى النحو الأول من الروايات التي قالت إن غسل الميت مثل غسل الجنابة، غاية ما تعني أن ما يعتبر في غسل الميت يعتبر ما يعتبر في غسل الجنابة يعتبر في غسل الميت، أما أنه كل ما يعتبر في غسل الميت يعتبر في غسل الجنابة لا، والشاهد على ذلك أنه يعتبر في غسل الميت الغسل بالسدر وبالكافور ولا يعتبر ذلك في غسل الجنابة. لو كانت الرواية دالة على أن كل ما يعتبر في غسل الميت يعتبر في غسل الجنابة، حينئذ يفترض أن نقول أنه أيضا يعتبر في غسل الجنابة أن يغسل الإنسان بالسدر وبالكافور. هذا الرد على النحو الأول من الروايات التي استندت إليها المقدمة الثانية، وهو الذي مفاده أن غسل الميت مثل غسل الجنابة. أما النحو الثاني من الروايات الذي دل على أن غسل الميت هو غسل جنابة حقيقة، هو غسل جنابة حقيقة كما هو مقتضى بقية روايات الباب الثالث من أبواب غسل الميت، والرواية رقم 6 هي الصريحة في ذلك، فبغض النظر عن ضعف السندي يرد عليه ما يلي.
الشاهد بالنسبة للترتيب وفي غسل الميت يرد عندنا الترتيب، ومن قال شبه هذا هو نفسه
شبه ماذا؟
غسل الميت غسل الجنابة،
يعني مع غسل الميت كغسل الجنابة.
إذن يعني ما في غسل الجنابة نفس ما موجود في غسل الميت.
منو قال؟
نحن نأخذ موضع الشاهد.
إيه ما في غسل الجنابة يعتبر في غسل الميت. أما ما في غسل الميت يعتبر في غسل الجنابة منين؟
إحنا شنو موضع الشاهد؟
إحنا نريد دليل. إحنا مو موضع شاهد نرتب الدليل اللي ما نؤمن به. إحنا نريد دليل. هل يدل هذا الدليل على اعتبار الترتيب؟ إحنا ما ندري يعتبر الترتيب في الجنابة. بحثنا هذا. يعتبر الترتيب في غسل الجنابة لو ما يعتبر.
بالنسبة لغسل الميت ثبت الترتيب.
ثبت الترتيب. إذن وقالت الرواية غسل الميت كغسل الجنابة. ما قالت بالعكس. فلعلها تشير أنه يشترط في غسل الميت ما يشترط في غسل الجنابة. شنو هو الذي يشترط في غسل الجنابة؟ منين الترتيب؟ ما ثابت عندنا الترتيب. لو ثابت عندنا الترتيب ما نحتاج.
ثبت الغسل الميت.
ما ثبت عندنا غسل الميت مثل غسل الجنابة. ثبت في غسل الميت. فالرواية هل تدل على أن كل ما يعتبر في غسل الميت يعتبر في غسل الجنابة؟ لا تدل. تدل على أن ما يعتبر في غسل الجنابة يعتبر في غسل الميت. نعم. شنو اللي هو معتبر في غسل الجنابة؟ الترتيب معتبر. لو كنا بحاجة إلى إثبات الترتيب في غسل الميت وكان الترتيب معتبر في غسل الجنابة تم ذلك، لكننا لسنا بحاجة إلى دليل لاعتبار الترتيب في غسل الميت. توجد رواية خاصة، وأيضا الرواية هذه الرواية لا تدل على أن كل ما يعتبر في غسل الميت يعتبر في غسل الجنابة. أما النحو الثاني
الرواية الترتيب
من قال ما ما قالت؟ قالت غسل الميت مثل غسل الجنابة. ما قالت الرواية؟ ما قالت الرواية التي تتحدث عن ترتيب المقدمة الأولى وسلمنا بها. هذه الرواية كل ما قالته قالت غسل الميت مثل غسل الجنوب. هاي الرواية قالت. احنا والرواية ماكو شيء. ما قالت شيء. ما تتحدث عن ترتيب وكذا وكذا. لو كانت تتحدث عن ترتيب امكن الاشعار بذلك، امكن. لكن شوف الرواية قالت. قالت غسل قال عن ابي جعفر عليه السلام قال غسل الميت مثل غسل الجنوب. واضح الفكرة. اما النحو الثاني وهو الدال على ان غسل الميت هو غسل جنابة حقيقة. واضح؟ فإذا كان غسل جنابة حقيقة فما يعتبر فيه تبول زين يعتبر في غسل الجنابة. هو غسل جنابة حقيقة. يعني نصير نجمع الأدلة مع الغسل الجنابة وغسل الميت ونعرف الشروط. فما يشترط في غسل الميت يشترط كذلك في غسل الجنابة، لأن غسل الميت غسل جنابة حقيقة. فهذه الروايات. طبعا لماذا غسل الجنابة حقيقة؟ عبرت بعض الروايات على أنه يجنب حين موته بخروج النطفة التي خلق منها، فغسل الميت بعينه غسل جنابة. فبغض النظر عن المناقشة السندية أيضا نقول بأن ما اشتمل من هذه الروايات على أن النطفة تخرج من بدن الميت، بعضها قال تخرج من فيه وبعضها قال تخرج من عينه. الرواية رقم 4 وبعضها قال من فيه أو من عينه. الرواية رقم 4 قالت وعن بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيمي عن هارون بن حمزة عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسين عليه السلام قال إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلق منها من فيه أو من غيره، وفي المصدر أو من عينه. هذه الرواية منقولة في عن الكهف من فيه أو من غيره وفي الكهف أو من عينه. ورواية رقم 5 قالت سئل الصادق عليه السلام لأي علة يغسل الميت؟ قال تخرج منه النطفة التي خلق منها، تخرج من عينيه أو من فيه. فيرد على ذلك أنه لا إشكال كما ثبت في محله في أن خروج النطفة من غير الموضع المعتاد لا يوجب الجنابة، فلا يكون الميت جنبا بذلك، ولا يكون غسله غسل جنابة. دل الدليل على أن خروج المني من غير الموضع المعتاد لا يعد جنابة في الحي، فضلا عن كونه يعد جنابة في الميت. ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا أنه يجنب بذلك لدلالة هذه الأدلة بغض النظر عن ضعف سندها، واضح طبعا قد يقول قائل هذا متعدد وما بها صراحة، صراحة بالرواية أو روايتين أنه غسل جنابة، لكن على كل حال تنزلا نقول لو دلت هذه الأدلة على أنه يجنب بذلك فلا دليل أيضا على أن ما يعتبر في غسل الجنابة عند الميت يعتبر في غسل الجنابة عند الحي. ما يمكن أن نلغي الخصوصية، الخصوصية موجودة. هب أنه غسل الميت غسل جنابة حقيقة، اعتبر ذلك، تنزلنا عن ضعف السند وتنزلنا عن أن خروج المني من غير الموضع المعتاد لا يعد جنابة، تنزلنا اعتبره جنابة. جيد، الميت جنوب ويغسل لأنه جنوب ويعتبر في غسله أن يكون عن ترتيب، لا بأس، هب أننا نقبل ذلك، لكن من قال إن ما يعتبر في غسل الجنابة للميت يعتبر أيضا في غسل الجنابة للحي؟ لأننا نفترض الخصوصية في الميت، توجد الميت خصوصية، هذه الموت والحياة لا يمكن أن نعتبرها على حد سواء. أطلاق الميت، أطلاق الميت، لا لا لا، لأنه لا 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 لا، شوفني، لأنه جنب الميت يغسل لأنه جنب، ماكو أطلاق، هذه التعليل لجنابة الميت ما يمكن تعميمه. وأنا ببحث في الأصول، هناك بحث دقيق ولطيف يقول عندما يقول الطبيب للمريض لا تأكل الرمان لأنه حامض، أو يقول لحموضته، فبعض التعابير تدل على تعميم العلة، وبعض التعابير تدل على أن الحموضة المراد الحموضة الخاصة للرمان هي المضرة، وهنا لأنه جنوب تعود للميت. إيه؟ فمن ثم صار يغسل غسل الجنابة، شو المشكلة؟ ماكو دليل غسل جنابة ميت، ماكو دليل على أنها نفس غسل جنابة الحي، ماكو شيء بدل بالرواية، الرواية غسل جنابة ميت، يعني توجد جنابة للميت بعد التنزل نتكلم، وتوجد جنابة للحي ويغسل غسل الجنابة عن الميت. بدليل على أنه مو غسل جنابة الحي، غسل جنابة الحي ما بيستر كفه، مو غسل جنابة الحي، لا إذا يكشف هذا أن غسل جنابة الميت لو فرض أنه جنوب يختلف عن غسل جنابة الحي. لا نفس شنو يعني معناه فرق، فهذا الفرق موجود أيضا في قضية الترتيب أيضا. وبعبارة أخرى موجزة في الرد على كلا النحوين، والعبارة لصاحب المستمسك يقول إنما دل على أن غسل الميت غسل جنابة إن كان المراد منه أنه غسل جنابة تنزيلا، يعني مثل غسل الجنابة كما لعله هو المستفاد من الرواية الأولى في الباب، فمقتضاه ترتيب أحكام غسل الجنابة عليه، يعني على غسل الميت، لا ترتيب احكامه على غسل الجنابة. شنو معناها الحكاية؟ وضحت لكم بعدين اوجزت لكم العبارة. شنو معناها؟ معناها الروايات قالت غسل الميت مثل غسل الجنابة. مقتضى ذلك شنو؟ ترتيب ما يعتبر في غسل الجنابة على غسل الميت. لا العكس، اذا كان المراد ان غسل الميت غسل الجنابة تنزيلا، وان كان المراد انه غسل الجنابة حقيقة كما لعله يستفاد من الرواية رقم 6 حقيقة، فوجوب الترتيب فيه في غسل الميت لا يوجب التعدي منه الى المقام، الى شنو؟ الى اشتراط الترتيب في غسل الجنابة. لماذا؟ على الاقل لامكان الفرق بين جنابة الحي والميت، ولذلك لا يتوهم في غير الترتيب من الاحكام المختصة كالسدري والكافور وغيرهما. لذلك من توهم لو كانت جنابة الحي جنابة الميت كجنابة الحي؟ يفترض أنه حتى هذه نعديها ولا يتوهم أحد بتعدية مثل هذا الشرط في غسل الجنابة للحي. واضح؟ بعد ذلك نقول إذن لا دليل على وجوب الترتيب بين الجانبين في غسل الجنابة، بل يعني هذان أهم دليلان استدل بهما على المشهور رددنا عليهما ونترقى، فنقول في المقابل توجد روايات تدل على عدم وجوب الترتيب بين الجانبين. نترقى، توجد روايات بعد فقدان الدليل نترقى ونقول توجد روايات تدل على أن الترتيب غير معتبر في غسل الجنابة. طبعا هذه الروايات نستفيد من إطلاقها قبل الدخول فيها، ولو كانت حسنة زرارة المتقدمة تامة في اعتبار الترتيب بين الجانبين لأمكن أن يقال أنها تقيد إطلاق هذه الروايات. لذلك قد يقول قائل منهجيا إذا توجد روايات تدل على عدم وجوب الترتيب فالمفروض أن تتقدم في البحث وينتهي الموضوع. واضح الفكرة؟ يعني من الأول نقول لا، لو تمت حسنة زرارة على اعتبار الترتيب بين الجانبين أمكن أن تقيد إطلاق هذه الروايات. هذه الروايات تدل بإطلاقها على عدم وجوب الترتيب ويصار إلى الإطلاق بعد عدم وجود الدليل الخاص في الدال على اعتبار الترتيب بين الجانبين. وقت ما يكفي ندخل بهاي الروايات، نكمل تطبيق الأمس. صلوا على محمد وآل محمد. وين وصلنا بالتطبيق؟ وثالثا لو سلمنا في خصوص المقام لا تفيده، شنو لا تفيده؟ يعني الرواية، يعني الواو العاطفة في الرواية لا تفيد الترتيب كما قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه وغيره، إذ بمجرد صب الماء على المنكب الأيمن مرتين لا يتحقق غسله بتمامه حتى باطن القدمين، كي يقع الصب على المنكب الأيسر مرتين بعد غسل تمام الأيمان. قال صب الماء على المنكب الأيسر وصب الماء على المنكب الأيمن، وبمجرد صب الماء لا يتحقق غسل المنكب الأيمن حتى يقال أنها تدل على التركيب. ورابعا لو سلمنا الماء عند صبه، شنو لو سلمنا؟ لو سلمنا أن الحفنتين أن الكفين يكفيان لغسل تمام الجانب الأيمن حتى باطن القدمين وهو فرض بعيد جدا، لو سلمنا فالماء عند صبه على المنكب الأيمن قد يصيب الطرف الأيسر فإنه لا يجري بخط مستقيم، شنو فإنه؟ الماء، ويكون ذلك كافيا بلا حاجة إلى غسله ثانيا عند الصب على الأيسر. ليش بلا حاجة؟ لأن الرواية قالت لإطلاق قوله عليه السلام فما جرى عليه الماء فقد أجزأ به، وهذا يعني إذا كان يجزي المفروض لو كان يجب الترتيب شنو المفروض شو يقول الإمام؟ يقول وبعد أن يتم الجانب الأيمن أعد غسل المواضع التي سقط عليها الماء من الجانب الأيمن. ليش؟ لأنه ما صار ترتيب سقط عليها الماء قبل تمام غسل الجانب الأيمن، وهذا يعني أنه يدل على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين، وعليه فالحكم باعتبار الترتيب بين الجانبين لابد أن يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور. احنا راح نوصل للاحتياط الاستحبابي لا أكثر، لأن لا دليل على اعتبار وجوب الترتيب، بل توجد روايات تفيد بإطلاقها عدم وجوب الترتيب. حكم الرقبة طبعا قبل حكم الرقبة درسنا القادم إذا الله أبقانا نتكلم في الروايات الدالة قبل حكم الرقبة على عدم اعتبار الترتيب. صلوا على محمد وعلى محمد.